بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
شرح كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والذي ألفه الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، والذي تفضل بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع من الشرح.
ثم قال أبو عثمان: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان، وهي الرسالة التي أشرنا إليها آنفا، أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. السنة لما كانوا يثبتون المعنى احتاجوا أن يحترزوا فيقول قائلهم بلا كيف، فهذا ولله الحمد يدل على أن أهل السنة على هذا الطريق والنهي عن الرشيد من إثبات المعاني وتفويض الكيفية إلى الله عز وجل. وها هنا أيها الإخوة أمر مهم أشار إليه بقوله: فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، ثم استدل بآيتي آل عمران. وهذا في الواقع مبحث مهم، وهو مبحث الإحكام والتشابه. فاعلموا أن القرآن العظيم وصف بالإحكام العام ووصف بالتشابه العام. القرآن العظيم أيها الإخوة وصف كله بأنه محكم. ما الدليل على ذلك؟ من يأتي بدليل يدل على الإحكام العام؟ عمر: كتاب أحكمت آياته. هل استثنى الله شيئا؟ لا. هذا الإحكام العام ما معناه؟ معناه الإتقان. فالقرآن كله ولله الحمد لا تفاوت فيه ولا اضطراب ولا خلل، فالقرآن كله بهذا الاعتبار محكم. طيب، من يأتي بدليل يدل على التشابه العام، أن القرآن كله متشابه؟ يا أخوان تفضل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، إذن القرآن كله موصوف بالتشابه. ما معنى التشابه هذا؟ معناه أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فما جاء في موضع يكون مؤيدا لما جاء في موضع آخر، وبالتالي فهذا الإحكام العام لا يتعارض مع التشابه العام، بل إن التشابه العام يؤيد الإحكام العام. هذا واضح أيها الإخوة؟ يعني ما وصف به القرآن من الإحكام العام يعني أنه كله متقن، كتاب أحكمت آياته. وما وصف به القرآن من أنه متشابه تشابها عاما في جميع سوره وآياته، فالمقصود أنه يصدق بعضه بعضا، وبالتالي فلا تنافي بين الإحكام العام والتشابه العام. بقينا في الإحكام الخاص والتشابه الخاص الذي نفهمه من قول الله عز وجل: هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فهذا المقصود به الإحكام الخاص والتشابه الخاص. فالمقصود بالمحكم هو واضح الدلالة، ما اتضحت دلالته، هذا هو تعريف المحكم، ما اتضحت دلالته. والمتشابه هو ما خفيت دلالته أو احتملت عدة محامل. لكن ينبغي أن نعلم أمرا مهما، وهو أن التشابه الخاص تشابه نسبي إضافي، يعني أن الاشتباه هذا يحصل لبعض الناس لا لمجموعه، وربما وقع للشخص الواحد في وقت دون وقت وفي نص دون نص، فهو تشابه نسبي إضافي. وليس ثمة في كتاب الله عز وجل آيات بعينها يقال عنها أنها آيات المتشابه. احفظوا هذا جيدا، لأنه يزيل إشكالات كثيرة ويرد في نحور أهل البدع. هذا التشابه أيها الإخوة التشابه النسبي إضافي، يعني أنه يشتبه على بعض الناس لا على مجموع الأمة، ويشتبه على أحد الناس في موضع معين دون بقية المواضع، ويشتبه عليه في زمن معين وقد يزول عنه هذا الاشتباه. فلا تكون الأمة بمجموعها أخفى عليها دلالة بعض ما أخبر الله تعالى به في كتابه، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء ووصفه بأنه مبين، فلا يمكن أن يبقى فيه شيء غامض الدلالة غير معلوم. حتى الحروف المقطعة، الحروف المقطعة التي درج بعض المفسرين على القول لها معنى لا يعلمه إلا الله، الصحيح أن هذا التعبير غير دقيق، فإن هذه الحروف المقطعة لا معنى لها، ليس لها معنى، إذ لا يمكن أن يكون لها معنى ويخفيه الله عنا ويكتمه عنا، فليس لها معنى لكن لها مغزى. ما مغزاها؟ مغزاها أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن العظيم من جنس هذه الأحرف: ألف لام ميم، ألف لام راء، حاميم، نون، قاف، صاد. فالله تعالى يتحدى العرب أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن الذي هو مؤلف من مثل هذه الأحرف التي ينطقون بها. ولهذا غالبا ما يتبع الله عز وجل هذه الحروف المقطعة بذكر القرآن العظيم. ما مثاله؟ تفضل يا مصور. قاف والقرآن المجيد. نعم. مثال آخر. تفضل. صاد والقرآن ذي الذكر. نعم. تفضل. ألف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه. وهكذا معظم الآيات ظاهرة الدلالة أو ظاهرة أو واضحة في ذكر القرآن بعد هذه الحروف المقطعة، وبعضها مما يستنبط استنباطا. إذن نقول عن هذه الحروف المقطعة إنها ليست من قسم المتشابه، ولا يوجد في القرآن العظيم شيء يشار إليه معين أنه متشابه، بل التشابه أمر نسبي، فمن أظهر الله تعالى له المعنى وجلاه له فهو في حقه محكم، وهذا هو الإحكام الخاص بحيث ظهر له دون غيره، ومن خفي عليه هذا المعنى والتبس فهو مشتبه عليه هو. ولهذا كانت طريقة الراسخين في العلم إذا اشتبه عليهم شيء أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. فهكذا ينبغي للمؤمن إذا خفي عليه معنى شيء في كتاب الله عز وجل أو لم يتمكن من تصوره أن يؤمن إيمانا مجملا فيقول آمنا به كل من عند ربنا، ويعزم على البحث عنه والتزود من العلم حتى يزول عن هذا الإشكال. ومن هنا أيها الإخوة نقول إنه لا صحة لما يدعيه أهل البدع من أن آيات الصفات من قسم المتشابه، فإنهم درجوا على القول أن آيات الصفات وأحاديثها أنها من قسم المتشابه، حتى وضعوا العنوانات على قرة الكتاب في آيات الصفات في تأويل الآيات المتشابهات، يعنون بذلك بما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك إلى غير ذلك، ويزعمون أن هذه آيات متشابهات. فالصحيح أن آيات الصفات من أحكم المحكم، وأنه من أعظم ما بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وهو أعظم ما تحتاج إليه الأمة، فلا بد أن يكون العلم به من الأمور الميسورة المتاحة لكل مؤمن دون كلفة وعنت، فليست من قسم المتشابه كما زعم هؤلاء، بل كل ما في كتاب الله عز وجل فهو محل للتعقل والتدبر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هل استثنى الله عز وجل شيئا؟ أبدا، ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
هنا انتصف الشريط.
وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل قال إلا آيات الصفات ونصوصها؟ أبدا. إذن كل ما في كتاب الله محل للتدبر والتعقل. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب، إذن هذا هو الكلام على مسألة المحكم والمتشابه. ثم روى بسنده فقال: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. من هذا؟ الإمام إسحاق بن راهوي. يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف إنما ينزل بلا كيف إنما ينزل بلا كيف. فهو رحمه الله أثبت النزول ولم يثبت تكييفا بل وصل ذلك إلى الله عز وجل. قال أبو عثمان حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أحمد بن حموي هكذا رسمت ولعل فيها تصحيفا. قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف في كل ليلة ينزل. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى هذه الحكاية لعلها بهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. إذن قوله يا ضعيف يعني أنه استدرك عليه أنه لا يثبت النزول إلا فقط من حديث النزول ليلة النصف من شعبان وأن الأمر الأدلة عليه متكاثرة فهو ينزل كل ليلة كما سيتبين. على أن هذا السند فيه ما قال. ثم قال أبو عثمان سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوي فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال له إسحاق أثبت فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق أو قال أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. لعل هذه القصة نفس القصة السابقة ولعلها حادثة أخرى. ثم قال أبو عثمان وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك حدثنا عندكم هذه العلامة هذه علامة تحول الإسناد لأنه بلغ في السند السابق إلى مالك. وطريقة المحدثين أنه إذا كان لهم طرق متعددة فالتقي عند راو واحد يرويها ذلك المحدث أنه يأتي بهذا الرمز حاء علامة تحويل السند. فقال حاء حدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان أو بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على ابن نافع في بعض النسخ نافع وهو خطأ والصواب قرأت على ابن نافع وكان صاحبا للإمام مالك. قال وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك. الآن بلغ السند إلى الإمام مالك. ح وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن باكوية والصواب بالوية وهذه طبعا أسماء أعجمية. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري. إذن قد ساق المؤلف حتى الآن ثلاث طرق إلى الإمام مالك من روايته، ثم عن مالك عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة كلاهما اثنان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث الشريف أيها الإخوة هو موضوع هذا الدرس، وهو إثبات النزول لله عز وجل. واعلموا أن حديث النزول قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابية، أثبت الشيخ منهم أبو عثمان في هذا بروايته 11 صحابية، فهو حديث ثابت متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبيل لأهل البدع إلى رده وأنى لهم. وفيه بشرى يفرح به أهل الإيمان، كيف لا، فهو بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل سائل لكل مذنب أن الله سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا. والمقصود بسماء الدنيا هي السماء القريبة من الأرض، سميت الدنيا لدنوها من الأرض، ويكون ذلك حين يبقى ثلث الليل الآخر وقت السحر في الهزيع الأخير من الليل، فيقول سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. فلا ريب أيها الإخوة الكرام أن هذا الحديث مما يفرح به أهل الإيمان ويستبشرون به ويجدون فيه فرجا من المضائق وطمعا في فضل الله تعالى ورحمته. ومن العجب أن يكون من ينتسب إلى أهل الإسلام يسعى في إبطاله وتحريفه. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عثمان ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة. لعلنا نستكمل ذكر الطرق ثم نتكلم عن الحديث. قال رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى بن أبي المساور وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة. إذن هذه أيها الإخوة سبعة طرق تنتهي كلها إلى أبي هريرة رضي الله عنه. قال وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أي المطعم بن عدي، وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر، وسعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. إذن هؤلاء 11 صحابية أثبتهم أبو عثمان الصابوني بطرق سيذكرها الآن عن هؤلاء الجمع من الصحابة. وقع في بعض النسخ بعد قوله وأم سلمة رضي الله عنهم كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الأخير فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهذا هو نص الحديث الذي قرأناه سابقا من رواية أبي سلمة وكذلك الأغر عن أبي هريرة. قال أيضا أبو عثمان كما في بعض النسخ فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. قال وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار، وهذا الكتاب وللأسف مفقود. ثم قال: وقد وقع أيضا سقط في بعض النسخ، وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة والأوزاعي، ورواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره، وهي: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، سبحانه وتعالى. وهذه قد ثبتت في صحيح مسلم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. أما أول هذا الحديث أيها الإخوة فهو ثابت صحيح كما قد مر بنا في طرق متعددة، وهو عند الإمام أحمد والدارمي والأجري وابن أبي عاصم. أما آخر الحديث فقد ذكر عندي المحقق أنه لم يجد تخريجا له، وكذا في النسخة التي بين أيديكم قال أيضا أنه لم يجد تخريجا له، وذلك من قوله: فلا يبقى شيء فيه الروح إلى آخره.